الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شهر ربيع الأول عام 1400 وألف، وهو اللقاء الذي يكون في كل خميس من كل أسبوع. ونرجو من الإخوان المعذرة في إيقاف هذه اللقاءات حتى تبتدأ الدراسة إن شاء الله تعالى. في هذا اللقاء سنتكلم عن آخر سورة الانشقاق، وهو قوله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بين سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك. ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعض منها أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف، إذ لو كان إيمانه قوياً ما أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات. ولهذا قال هنا: بل الذين كفروا يكذبون، أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل. والله أعلم بما يعون، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يعونه، أي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل، بل محاربة الرسل وقتالهم. وأنتم تعلمون أن الكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم. فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية: والله أعلم بما يعون، أي بما يجمعونه من أقوال وأفعال وضغائن وعتوات وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد أن يكون. والخطاب في قول فبشرهم عام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصح منه الخطاب، كل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم. فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعالى: فانتظر إنهم منتظرون. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هذه بمعنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلا، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون. وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، وتقدر إلا بلكن، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، لهم أجر غير ممنون. فإن قيل ما هو العمل الصالح، فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء مرضاته، ابتغاء ثوابه، ابتغاء النجاة من النار، لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. ولهذا قال العلماء إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة لا يصح أخذ الأجرة عليها، كالأذان مثلا لا يصح أن تؤذن بأجرة، والإمامة لا يصح أن تأم بأجرة، وقراءة القرآن لا يصح أن تقرأ بأجرة، بخلاف تعليم القرآن فيصح بالأجرة لأنه متعدي تكون الأجرة على العمل لا على التلاوة. لكن يريد بقراءة القرآن تلاوة القرآن، لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أتلو القرآن بأجرة فإن ذلك لا يصح ولا يحل، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله عز وجل. ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة فإنه لم يخلص العمل لله فلا يكون عمله مقبولا. أما الشيء الثاني فهو أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه طلع هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه فالسنة فعله. يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فإن السنة فعله أتركه. ولهذا نقول إن ما يفعله كثير من المسلمين اليوم أو أكثر المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 12 من هذا الشهر بدعة ليس لها أصل من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بعيد مولده ولا خلفاؤه الراشدون، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بلا بيان للأمة لأن عليه البلاغ. فلما لم يقل للأمة إنه يشرع الاحتفال بهذه المناسبة، ولما لم يفعله هو بنفسه ولم يفعله خلفاء الراشدون، علم أنه بدعة وأنه لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على الأمة الإسلامية حدثت هذه البدعة. زعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن كل بدعة ليس فيها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم رسول الله زد مشمول هنا أو أخر هذا، لأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في اتباع سنته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولننظر هذه البدعة هل لها أصل من التاريخ، هل لها أصل من الشرع؟ نقول ليس لها أصل من التاريخ، وذلك أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلف فيه على أكثر من 5 أقوال بعد الاتفاق على أنه في ربيع، لكن مختلف في أول يوم، في ثاني يوم، في التاسع، في العاشر، في 12، فيها أقوال. وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين أنه كان في اليوم 9 ولا في 12، فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في 12. أما من الناحية الشرعية فهو باطل لوجوه: الأول أنه عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، ولا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم. فإن ادعى مدع أن ذلك مشروع في القرآن والسنة أو في عمل الخلفاء الراشدين أو الصحابة فعليه الدليل، لأن البينة على المدعي، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، أي لن يستطيع سبيلا إلى أن يأتي بدليل واحد من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين أو الصحابة على أنه يسن الاحتفال بيوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن نقول هذه البدعة إما أن تكون حقا أو تكون باطلا، فإن كانت حقا لازم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهلا بالحق وإما عالما به وكاتما له، وكلا الأمرين باطل. يمتنع غاية الامتناع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله، أو أن يكون عالما به ولكن لم يبينه للأمة، لأن الاحتمال الأول يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع، والاحتمال الثاني يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه، وحاشاه من ذلك. لو كان كاتما ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثالثا أن نقول إذا تبين أنها ليست أنها بدعة فإنه لا يحل لأحد أن يقيمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم وصار كل من عنا له أن في هذا مشروعية شرعة لاختلفت الأمة ولتمزق الدين، ولكان كل قوم لهم دين معين، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من وجوب الاتفاق على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رابعا نقول هذه البدعة لم تقتصر على مجرد الاجتماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكر مآثره وذكر شريعته، بل عدل عن هذا إلى شيء آخر، إلى قصائد المديح البالغة في الغلو غايته، بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقوق الإله عز وجل. فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيدة البوصيري الذي كان يقول فيها، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. ضرتها ما هي؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: إذا كان الأمر هكذا لم يبق لله شيء، ولم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد والفزع، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هو الملجأ، وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار هؤلاء الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بمثل هذه الاحتفالات وأنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا في الحقيقة هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل بما أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمثل هذا أبدا. فإذا قالوا إن منشأ هذا هو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسولنا كما كانوا يعتنون برسولهم فيجعلون لميلاده عيدا، قلنا إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله. فهنا ميزان، ميزان قسط عادل، هو قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كان الإنسان أشد حبا لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه كاذب، لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه يجب على طلبة العلم هنا في السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يبين للعامة ولغير العامة أن هذا الاحتفال ليس له أصل من السنة، وأنه بدعة، وأنه لا يزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل، لأنه شرع في دين الله ما ليس منه. فإن قال قائل: أليست الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت؟ فالجواب بلى، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله لكم بها أجر، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر، لكن ترتيبها في ليلة معينة والاجتماع إليها وذكر المدائح والقصائد الغالية البالغة في الغلو غايته هذا هو الممنوع. ونحن لا نقول لا تصلوا على الرسول، نقول أكثر من الصلاة، ولا نقول لا تحب الرسول، نقول أحبوا الرسول أكثر مما تحبون أنفسكم، ولا يتم إيمانكم إلا بذلك، لكن لا تحدثوا بدينه ما ليس منه. فالواجب على طلبة العلم أن يبين للناس وأن يقول لهم اشتغلوا بالعبادات الشرعية الصحيحة، اذكروا الله، صلوا على النبي في كل وقت، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى المسلمين في كل وقت. أما أن تجعلوا عيدا معينا في السنة، والله تعالى لم يجعل في السنة إلا ثلاثة أعياد فقط: عيد الأضحى وعيد النحر وعيد الفطر وعيد الأسبوع وهو الجمعة. أما أن تحدثوا أعياد أخرى فإنكم تحدثون في دين الله ما لم يشرح. ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم أجر أي ثواب، غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، وليست من الصعوبة بحيث نسوقها إليكم الآن، لأنها واضحة ولله. فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليس كالدنيا فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر، أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت، لا، الأجر فيها دائم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأكرر عند ابتداء الأسئلة أنه سيكون إيقاف هذا اللقاء حتى تبدأ الدراسة إن شاء الله تعالى. والآن إلى الأسئلة. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الطلاق من حيث الوقوع أو عدمه في الصورة التالية، وهي أن رجلا قال لأخي الزوجة: اذهب إليها وقل لها إن لم تفعل كذا فهي طالقة، فدخل إلى الغرفة ولم يخبرها، ثم خرج فقال للزوج إنها ترفض أن تفعل ما تقول،
أن تترك ما تقول.
نعم.
هو يقول إن لم تفعل ولا أن فعل؟
أيوة، إن لم تفعل كذا فهي طالقة،
يعني ترفض أن تفعل.
ترفض أن تفعل ولم يخبرها، يعني يكذب،
يعني كذب عليها.
كذب.
فماذا قال الزوج؟
خرج من البيت.
ماذا قال الزوج لما أخبره بأنها
ما قال شيء؟ خرج.
نعم. لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأن المرأة لم تخبر، فإذا تركت فعل ما قاله الزوج في الوقت الذي حدده وهي جاهلة فليس على الزوج طلاق وليس عليه يمين أيضا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل ورد في السنة دعاء خاص يدعى به للطفل الميت في الصلاة عليه؟ وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟
نعم. ثاني،
وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟
أما الأول فليس فيه سنة صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في أحاديث في صحتها نظر، وهو أن الطفل الذي لم يبلغ يدعى لوالديه. وقد ذكر بعض الفقهاء دعاء مناسبا، قال: اللهم اجعله فرطا لولديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. واما استلقاء المراه على ظهرها فانه لا ينبغي، خصوصا اذا كان في البيت احد، فانه قد يمر بها وهي على هذه الحال فقد تحصل فتنه. واما اذا كانت وحدها في بيتها فلا باس. نعم.
فضيلة الشيخ، على قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، قال أحد مشايخ الصوفية: لقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة إلى درجة العصمة، حيث أمر الأمة باتباع سنتهم، فهل أمرنا باتباع سنتهم وهو يعلم أنهم كانوا يخطئون؟ وما معنى كلمة مهديين؟ أليست تعني الحفظ من الله لهم من الوقوع في الأخطاء؟ فما قولكم؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبدأ صلى الله عليه وسلم بسنته أولا، وهذا يعني أن سنة الخلفاء الراشدين إذا خالفت سنته فإنها لا تتبع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والمتتبع لأقوال الخلفاء الراشدين يجد أن في أقوالهم ما يكون ناتجا عن اجتهاد لكنه لم يصل السنة، وهذا أمر معلوم بالتتبع. ولكن إذا لم يكن في الأمر سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن سنتهم أقرب إلى الصواب من غيرهم، وأن قولهم حجة كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. لكن لا يعني هذا أنهم معصومون في كل قول يقولونه أو في كل فعل يفعلونه. نعم. وأما كونهم مهديين فالهداية تكون لهم ولغيرهم، لكن الهداية الأكثر لهم بلا شك، لأنهم خلفاء راشدون خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته عقيدة وعملا ودعوة. ثم أنه وصفهم بالخلفاء الراشدين، ومعلوم أن الإنسان إذا أخطأ في مسألة من المسائل لم يكن راشدا فيها، ولكنه مغفور له إذا كان ذلك ناتجا عن اجتهاد. نعم.
الشيخ رحمه الله، لمن كان بينه وبين زوجته انفجار فقال لها: علي الطلاق لا فعل منها كذا وكذا، سواء كانت واحدة أو ثلاثة.
أولا أنا أنصح الأزواج عامة أن يتساهلوا بلفظ الطلاق وأن يتسرعوا فيه، وأقول إن الرجل إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق أن تفعلي كذا، ثم خالفت، إن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال، ويقولون إن هذا أتى بصريح الطلاق فوجب أن يقع الطلاق كما لو أتى به غير معلق. ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنها تطلق. لكن إذا كان معلقا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن تفعل كذا فأنت طالق، فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز، وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال. وإذا المسألة خطيرة ليست بالهينة. لكن ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين، أي أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة يمين. فإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت، فعلى قول جمهور العلماء تطلق، وعلى قول شيخ الإسلام نسأل الرجل نقول هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقا وأن نفسك طابت منها؟ إن قال نعم قلنا إذن تطلق، وإذا قال لا وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها بالطلاق قلنا إذن طلاقك في حكم اليمين فتكفر كفارة يمين ولا طلاق عليك. وبهذا عرفتم بارك الله فيكم خطورة هذه المسألة، وأنها ليست بالأمر الهين أن يأتي إنسان ويقول قلت كذا ثم نفتي بأن عليه اليمين وينصرف، بل ننصحه ونعرضه ثم نستفصل منه. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، يأتي إلى بعض مناطق المملكة عمال وقد أغلبهم كفار، قد يكون نصارى أو هندوس، ويسكنون في مناطق المملكة وقد يكون بجوارهم طلاب علم، والطلاب العلم قد لا يدعوهم إلى الإسلام ويعني تحصل منهم جفاء في المعاملة ويستمرون هكذا طيل السنين لأن يذهبوا أو يعيدوا غيرهم ولا يدعوهم، مع أنهم المسلمين لو كانوا في الخارج لبذل النصارى جهودهم في دعوتهم، فما توجيهكم؟
توجيهي أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم، لكنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، فقول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله كل أحد أنا ومن اتبعني، فكلما كان الإنسان أشد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد دعوة. ولا شك أن هؤلاء الأخوة الذين نزل إلى جانبهم قوم من الكفار ولكنهم لم يدعوهم إلى دين الإسلام لا شك أنهم مقصرون، وأن الذي ينبغي بل الذي يجب عليهم أن يدعو هؤلاء إلى دين الإسلام حتى بالتأليف، لو دعوهم إلى البيت وقدموا لهم الطعام ثم تحدثوا إليهم ودعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنه كان هذا طيبا. لكن بعض الإخوة تغلب عليه الغيرة مع الجهل فينفر من هؤلاء ويقاطعهم ويعاملهم بالشدة والقسوة حتى ينفروا من الإسلام بسبب هذا الرجل المسلم، ويظن أن أخلاق هذا المسلم هي الأخلاق التي أمر بها الإسلام. والغيرة وإن كانت حسنة محمودة لكن إذا لم تقترن بحكمة